الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته وسار على نهجه واهتدى بهداه وبعد، فقد تكلمنا في المرة الماضية أو في المرات الماضية حول إسلامية المعركة وطبيعتها العقيدية، وأنا أود أن أتكلم في هذه الدقائق إن شاء الله تعالى عن إجابة على سؤال، وهذا السؤال لا يجري على طريقة الاستفهام وإنما هو استنكار. الذين أرادوا أن يخدموا قضية بيت المقدس فسلخوها من بعدها الإسلامي، ماذا استفادوا وماذا جنوا؟ هذا السؤال ينبغي أن نتوقف معه طويلا، لماذا تجرد قضية بيت المقدس من بعدها الإسلامي؟ فأقول وبالله التوفيق، إذا كان الأمر على ما ذكرنا فما الفائدة التي تجنى من سلخ القضية الفلسطينية والمقدسية من بعدها الإسلامي؟ وما الفائدة من التركيز على قومية القضية بل وعلى فلسطينيتها أحيانا كثيرة؟ طبعا غني عن الذكر إذا قلنا قومية القضية يعني أنها قضية عروبية وليست قضية إسلامية. بعض الناس يزعم أن قضية فلسطين أو يريد أن ينصر قضية فلسطين ويقول هذه القضية ليست قضية إسلامية، ويحاول نصرتها من منبر آخر لاعتبار أن هذه القضية قضية عربية وتعالج في بعدها العربي وعلى أدبيات العروبة. والمشكلة أنه كمان هناك يعني ما ولد من بطن قومية هذه القضية، بحيث صار أناس يزعمون فلسطينية هذه القضية، فالقضية ليست لا إسلامية ولا عربية، فباتت فلسطينية ومشكلة فلسطينية فقط. وأحب أن أذكر ما سمعته من مخضرم عاصر تطورات القضية الفلسطينية عن قرب ونظر إليها نظر البصير وخالط أبرز عناصرها، ذلك الدكتور عبد اللطيف عربيات حفظه الله ونفع به، رئيس مجلس النواب الأردني الأسبق والنائب عن الحركة الإسلامية، إذ ذكر لي في أكثر من مجلس ما يتعلق بهذا المنحى ورصد تطوراته من يوم كانت قضية بيت المقدس إسلامية محضة لا مراء في ذلك ولا جدل في هذه الأوساط التي تهتم بها، وبقي الأمر كذلك حتى اجتمع القوم في القدس عام 1966، وكان من بين هؤلاء المجتمعين الشيخ العالم مشهور الضامن رحمه الله تعالى، أحد علماء فلسطين، وهو الذي يحدث الدكتور عبد اللطيف فيقول بالمعنى: بينما نحن مجتمعون في القدس ضمن أبرز شخصيات العمل السياسي في فلسطين، إذ خرج أحدهم يقول: آن الأوان قبل البدء بالعمل أن نحدد هوية قضيتنا، فهل قضية بيت المقدس قضية إسلامية أو قضية عربية؟ قال الشيخ مشهور: فقمت فانتهرته، قلت: كيف تسأل هذا السؤال وأنت في بيت المقدس؟ حتى أجلسني القوم وقالوا: اجلس يا شيخ، نخضع المسألة للتصويت. وكانت النتيجة التصويت أن يتم التعامل مع قضية بيت المقدس من منطلق عربي قومي لا علاقة له بالبعد الإسلامي، مجرد عن الهوية العقيدية. يقول الدكتور عبد اللطيف: ولم يقف الأمر عند هذا، بل تم طرح السؤال نفسه تقريبا في السبعينيات من القرن المنصرم في مؤتمر القمة العربية في الرباط في المغرب، ولكن مع تعديل بسيط على صيغته، إذ طرحت المسألة لتحديد هوية القضية أعربية هي أو فلسطينية. انظروا أيها الإخوة والأخوات إلى أن تشطير هذه القضية وتقزيمها من قضية إسلامية لها أبعاد إسلامية وتستمد قوتها من العقيدة الإسلامية، وتقزيمها إلى قضية قومية عربية، وبعد ذلك لم يكتف بهذا بل صارت قضية فلسطينية فقط تعني الفلسطينيين فقط. وفرغ المؤتمرون يومها إلى التصويت على أن القضية قضية فلسطينية وليست قضية عربية، ثم حجمت أكثر باتجاه اختيار ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وكلت إليه مهمة النيابة زورا وبهتانا عن الشعب الفلسطيني بالاعتراف بدولة الاحتلال وإعطائها شرعية الوجود والتنازل قبل بدء المفاوضات عن 78% من أرض فلسطين على أي حال، وعلى التسليم بحسن النوايا، فما الفائدة في إقصاء الإسلام عن المعركة وتحييد العقيدة وما تعطيه من قوة لأصحابها؟ إن المقاوم المسلم لا يهزم أبدا، فإنه يعتقد القتل الذي يفر منه الناس فوزا مبينا، وهو أسمى أمنية من أمانيه، وهو يردد: والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله أسمى أمانينا. وأبلغ منه قول الله تعالى الذي يعتقده المسلمون: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. والمسلم بعقيدته يؤمن بأن الرزق والأجل إنما هما بيد الله وحده، فلا تقلقه سبل تحصيل الرزق، ولا يرده خوف انقطاع الأجل عن الدفاع عن دينه وأرضه وعن الانتصار لبيت المقدس. وهو إذ يبذل الغالي والنفيس في سبيل ذلك لا ينتظر عليه جزاء دنيويا، لا مالا ولا منصبا يسيل لعابه في انتظاره، إنما يرقب رضا الله ويتطلبه في الحركات والسكنات، ويسعى قاصدا دخول الجنة وما أعده الله فيها لعباده المؤمنين المجاهدين. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ثم هو في طريقه هذا لا تشغله الشهوات ولا تفسده المغريات، ولا يجد عدوه نقطة ضعف يتسلل من خلالها إليه وإلى أمته. وليست هذه الميزات في غير المسلم، ولا يحصل عليها من مصدر آخر غير العقيدة الإسلامية. ولأجل هذا حرص عدونا على تحييد هذا النوع من المقاتلين والمقاومين الذين يتبنون العقيدة الإسلامية، وعدوه أخطر ما يهدد مشروعهم الاستعماري الخبيث. ذكر الدكتور أحمد شوكت عن البرمشادور الذي تحدث عن المسلمين فقال: ومن يدري، قد يعود اليوم الذي تصبح فيه بلاد الفرنج مهددة بالمسلمين، فيهبطون من السماء لغزو العالم مرة ثانية في الوقت المناسب والزمن الموقوت. لست أدعي النبوءة، يقول هذا الرجل الكاتب الأوروبي، لكن الأمارات الدالة على هذه الاحتمالات كثيرة، لا تقوى الذرة ولا الصواريخ على وقف تيارها. وكتبت مجلة التاريخ الجاري الأمريكية بحوثا بهذا المعنى تماما، ومن عناوين هذه البحوث: محمد يتهيأ للعودة. يقول في هذه المقالة في هذه المجلة: المسلمون رقدوا 500 عام ويتحركون الآن ويتوثبون إلى السلطان. ويقول غوستاف يونغ: إن العالم الإسلامي قد أفلت من قبضة الموت الذي أعده وشق أكفانه الاستعمار الأوروبي، وإن العالم الإسلامي لا يسرع الخطى إلى الشباب ليصفي حسابه مع الاستعمار الأوروبي الصهيوني، وهو حساب عسير رهيب. ويقول باحث يهودي آخر: منذ بدء التغلغل الغربي في العالم الإسلامي حتى يومنا هذا، كانت أهم الحركات الفكرية المتميزة المهمة الأصيلة التي قامت في وجه هذا التغلغل حركات إسلامية، ولقد كان اهتمام هذه الحركات بمشاكل الإيمان والعقيدة وبمشاكل الجماعة المسلمة التي سيطر عليها غير المسلمين أكثر من اهتمامها بأرض أو بلد احتله الأجانب. وأقوى الحركات الثورية التي قامت والتي اكتسبت أقوى التأييد وأثارت به حماس أغلب الجماهير كانت دينية شعبية في أصولها وفي شعاراتها. انظروا أيها الكرام إلى تقدير مد الدعوة الإسلامية وتخوفهم من هذا المد، بينما لا تخيفهم بطبيعة الحال الدعوات القومية والدعوات الوطنية الضيقة التي لا تستند إلى أيديولوجية أو إلى ما يسمونه بالأيديولوجية وهو العقيدة. يقول: وهي كانت حركات دينية شعبية في أصولها وفي شعاراتها وفي الأسلوب الذي عبرت به عن غاياتها وفسادها. سأعيد الكلام أو شيئا إن شاء الله تعالى مما نستكمل به هذا الموضوع بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، سائلا الله تعالى أن ينير بصائرنا وأن يعيدنا إلى الحق المبين وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إنه الكريم الرحيم.